إننا نتواصل معكم أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. في الوقت المتبقي من هذه الساعة تقرير حول توقيع المدرب الصربي بورا لعقده رسميا مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومؤتمر علوم الحياة في الموصل يزخر بالبحوث والمشاريع. وقبل ختام هذه الساعة سنرافق عادل محمود وعدد من المجلة الثقافية. مستمعينا الكرام، تعهد المدرب بورا ميلونوفيتش بحصول منتخب العراق على نتائج جيدة خلال مشاركته في بطولة كأس القارات التي ستقام في جنوب أفريقيا أواسط حزيران المقبل. بورا الذي وقع عقده رسميا مع الاتحاد العراقي لكرة القدم الأربعاء سبقته نجاحاته في إيصال 5 فرق دولية إلى مستويات جيدة خلال دورات عالمية. حيدر الرشيد وهذه المتابعة.
بعد وصوله إلى بغداد يوم أمس، تم اليوم التعاقد مع المدرب الصربي بورا ميلونوفيتش لتدريب المنتخب العراقي لكرة القدم خلف للمدرب البرازيلي المقال جيوفاني فييرا. العقد تم توقيعه خلال مؤتمر صحفي عقده الاتحاد العراقي لكرة القدم بحضور المدرب الجديد والذي سيباشر عمله كمدير فني للمنتخب ابتداء من السبت المقبل. وعن أسباب اختيار بورا لهذه المهمة ذكر نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ناجح حمود إن هذا المدرب يتمتع بسمعة وخبرة جيدة، كما أنه مستوف للشروط التي وضعها الاتحاد في اختيار وتسمية مدرب جديد.
كان واحد من شروط اتحاد كرة القدم وضع شروط لاختيار المدرب، منها أولا أن يكون هذا المدرب قد عمل في المنطقة العربية، أن يقبل العمل في العراق، مشهور عنه بروح التحدي وروح المجازفة، مشهور عنه باعتماد إمكانيات اللاعبين وليس الأسماء. هذه كلها كانت معايير لاختيار بورا، وأعتقد أنه بورا هو قادر على تحقيق كل هذه المعايير.
فيما يخص تفاصيل العقد الموقع، رفض المدرب الجديد الإفصاح عن قيمة العقد ومدته، واكتفى بالقول إنه قبل بهذه المهمة حبا منه للتحدي وليس سعيا وراء المال. لكن هناك تسريبات تناقلتها بعض الصحف والوسائل الإعلامية الرياضية تفيد بأن قيمة العقد الموقع هي 200,000 دولار سيتقاضاها بورا من مبلغ المخصصات المرصودة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس القارات التي ستقام في جنوب أفريقيا تموز المقبل. وسيشارك العراق بهذه البطولة بوصفه بطلا لآسيا التي أحرز لقبها عام 2007. وعن هذه البطولة قال بورا إنه سيضع خبرته الطويلة لأجل إعداد منتخب قادر على المنافسة، ووعد بتقديم نتائج جيدة.
أنا أمل أن أضع خبرتي في خدمة الكرة العراقية. وأنا أأمل أن نعد فريق قادر على المنافسة خلال بطولة القارات. عندنا يعني الوقت هو الحقيقة كافي أو غير كافي لإعداد الفريق حتى يكون فريق عنده قدرة على التنافس في مسابقة ذات شأن كبير مثل بطولة القارات. لكن أنا واثق أنه اللاعبين سيلعبون من أجل العراق وأيضا من أجل أسر.
مسألة تأهيل وإعداد منتخب يليق بسمعة الكرة العراقية أصبحت مطلبا جماهيريا ملحا، خصوصا بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققها الفريق أثناء تصفيات كأس العالم وبطولة الخليج الأخيرة. التعاقد مع بورا فتح بابا للتفاؤل لدى الجماهير والأوساط الرياضية التي تأمل بأن يستعيد فريقها جانبا من تألقه وتاريخه الحافل بالإنجازات.
سعد الساعدي مدرب نادي العراق سبورت في ألمانيا وعضو الأكاديمية العراقية في كرة القدم في بغداد ومنسق للاتحاد العراقي في ألمانيا. احنا متفائلين جدا في هذا التعاقد مع هذا المدرب الذي يمتلك إمكانية كبيرة، وكلنا نعرف إنجازات الكروية حيث أنه شارك في 5 بطولات لكأس العالم مع 5 منتخبات عالمية وحقق مع هذه المنتخبات إنجازات طيبة. وأتوقع على هذا المدرب يعني انتشال الكرة العراقية إلى الأفضل بجهود ذاتية من قبل هذا المدرب ومن قبل الكابتن راضي شنيشي المدرب القدير الذي أرى فيه مستقبل مع هذا المدرب لانتشار الكرة العراقية إلى الأفضل.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، 75 بحثا علميا دارت في محاور علوم الحياة والنبات والحيوان تم اختيارها للمشاركة في المؤتمر الأول لعلوم الحياة في جامعة الموصل. البحوث شملت مواضيع مهمة وعلى تماس مع الإنسان وحياته وبيئته، أكدت ضرورة التواصل بين الجامعات العراقية والانفتاح على المراكز العلمية العالمية. مراسل إذاعة العراق الحر، وهذه المتابعة لمؤتمر علوم الحياة وبعض الأبحاث التي قدمت فيه.
المؤتمر العلمي الأول لعلوم الحياة الذي عقدته كلية العلوم في جامعة الموصل حمل عنوان آفاق جديدة لعلم الأحياء في عراق اليوم. عميد الكلية الدكتور إحسان عبد الغني تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذا المؤتمر.
المؤتمر العلمي يعتبر طفرة في الحقيقة في نوعية المؤتمرات التي تقام في كلية العلوم. يتضمن محاور ثلاثة في علوم الحياة وعلم النبات وعلم الحيوان. عدد البحوث 75 بحثاً تم اختيارها من بين 105 بحوث حسب المستويات العلمية، وللأسف بظروف المنطقة لا تسمح باستخدام ضيوف عرب وأجانب من خارج القطب. في النية إن شاء الله إقامة مؤتمرات لاحقة تكون على مستوى عالمي.
ذكرتم بأن المؤتمر طفرة نوعية، يعني ما الجديد؟
هناك العديد من الأبحاث لأول مرة تعرض بهذا المستوى من المؤتمرات. المؤتمرات العالمية والتي أوسع انتشارا من المؤتمرات القطرية غالبا ما تطلب مبالغ ضخمة جدا للاشتراك والوصول والإقامة، فلذلك تقتصر مشاركات باحثينا على حضور المؤتمرات في المناطق القريبة من العراق مثل تركيا وسوريا والأردن ومصر، هذا إذا تم الحصول على تأشيرة الدخول. لذلك كان لابد من التوجه إلى إقامة المؤتمرات في داخل الجامعة.
وعما حمله المؤتمر من جديد تحدث الباحث أنمار الطائي.
أهمية المؤتمر تكمن في دخول التقنيات الحديثة للبحوث مثل تقنيات البي سي آر والإلايزس. تقنية الإليثة دخلت في الوقت الحاضر بعديد من البحوث المؤتمر. تكمن أهمية المؤتمر هذا أيضا في اشتراك عدة جامعات المحيطة بمدينة الموصل مثل محافظة سليمانية وبحوث من جامعة الهود، جامعة كويا وجامعة بغداد، بالإضافة إلى جامعة تكريت.
ومن بين الأبحاث الجديدة غير المطروقة هو إمكانية التحري مصليا عن الإصابة ببعض الفيروسات المسببة للأمراض، وخاصة منها إسقاطات الحمل المتكررة عند النساء الحوامل. الدكتورة باسمة أحمد عبد الله.
فيروس سايتوميجالو فيروس اللي يسبب تشوهات الأجنة عند النساء الحوامل المعرضات للخطورة أو تؤدي إلى حدوث الإسقاطات المتكررة. فالبحث تحرى عن 104 مرأة حامل معرضة للخطورة وعندها تاريخ إسقاطات سابقة، فجمعنا العينات وتحرينا بطريقة تقنية عن وجود الأجسام المضادة لهذا الفيروس. لاحظنا أنه نسبة الإصابة بينه مرتفعة عندنا في الموصل، ولذلك ننصح كل مرأة حامل وحتى قبل ما تفكر بالحمل أن تعمل فحص تورج حتى تتحرى عن هذه التشكيلة من الفيروسات والطفيليات الموجودة واللي تؤدي إلى الإسقاط أو تكرار الإسقاط، وتتحاشى هذا بأخذ العلاج قبل الحمل. بس أهم شيء أن تلاحظ المرأة الحامل النظافة، لأن هو ينتقل عن طريق التلوث.
دكتورة، يعني ما هي أسباب انتشار هذا المرض يعني في موصل؟
فيروس منتشر مو بس بالموصل، في جميع أنحاء العالم، لكن أكثر عرضة للإصابة منه هو المرأة الحامل.
أما الباحث الدكتور سمير خلف عبد الله من جامعة دهوك فقد قدم بحثا ناقش فيه استخدام طرقا جديدة لخزن الحبوب والبذور وبما يمنع تلوثها بالفطريات المنتجة للسموم الضارة بالإنسان والحيوان.
احنا استخدمنا أصناف كثيرة من حبوب الذرة وذرة الشمس اللي تزرع حاليا في العراق، وطبعا التلوث بهذه الفطريات العائدة إلى الجنس أسبرجيلوس والتي تنتج كثير من السموم الفطرية المسببة للسرطان في الإنسان والحيوان يأتي نتيجة لعدم الخزن الجيد خاصة في السيارات أو في أسواق وغيرها. فإذا ما خزنت تحت تهوية جيدة لا يحدث إصابة أو تلوث بهذه الفطريات إلا القليل منها الذي يحدث خلال وجودها في النبات قبل الحصاد، لكن كثير منها تتلوث بعد الحصاد لسوء الخزن خاصة في أماكن تجميع هذه المحاصيل.
ويأمل المهتمون في مجال علوم الأحياء بالموصل من المعنيين دعما أكبر للبحث العلمي بهذا النوع من الدراسة وافتتاح تخصصات علمية جديدة فيها، إضافة إلى تكرار اللقاءات العلمية وتبادل الخبرات بين الجامعات العراقية وأيضا مع العربية والعالمية. إذاعة العراق الحر، الموصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
افتح الباب احنا العزيزي الاحباب ما تستغنى عنهم هذا الزمن غير كثيري ويخاف انت تكون منهم افتح الباب احنا العزيزي الاحباب ما نبض القلب نجع على بابه عطشان رويني بعتابه افتح الباب احنا العزيزي
مستمعي الأعزاء، حان الآن لكم موعد مع المجلة الثقافية. هذا البرنامج الأسبوعي يعده ويقدمه لكم عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
من أين يأتي الربيع؟ ذلك سر عجيب. وأين يمضي الربيع؟ ليت الطيور تجيب. ومن عالم الربيع وجماله نطل عليكم مستمعين الكرام لنتجول معا في حديقة الثقافة العراقية، نتطلع إلى أزهارها ونباتاتها ونستفيء بظل أشجارها. مرحبا بكم في المجلة الثقافية.
أخبار ثقافية.
أقامت كلية الآداب بجامعة الكوفة المهرجان السنوي الثالث للشعر والقصة القصيرة، وهو مهرجان سنوي تقيمه جامعة الكوفة تشجيعا لطاقات الطلاب الإبداعية وتعزيزا للحركة الثقافية في النجف. وفي بغداد أقامت وزارة الثقافة معرضا شاملا للكتاب على قاعات مركز بغداد للفنون، وساهمت في المعرض دور نشر ومراكز بحوث عربية وأجنبية. وفي أربيل وفي قاعة مركز آلا أقام الفنان الشاعر هيوى قادر معرضه الفوتوغرافي، والذي عكس أحوال الطبقات الفقيرة من المجتمع وجمع صورا مختلفة من تفاصيل حياتهم.
محطات ثقافية.
من الأزمات المزمنة في حياة الأدباء والكتاب في العراق هي قلة مجالات نشر كتبهم، فالمؤسسة الحكومية الوحيدة التي تعنى بالموضوع بشكل ملموس هي دار الشؤون الثقافية، وهذه لا تقدر على نشر إلا أعداد محدودة من المطبوعات مقارنة بالحاجة الكبيرة للأدباء والكتاب.
صادق الطراحي شاعر وأكاديمي، هناك حقيقة صعوبات يعني كثيرة جدا. أولا الصعوبات الإنتاجية، عدم استطاعة المؤسسات الثقافية أن تنتج كتاب نتيجة مثلا عدم وجود كهرباء، نتيجة اندثار المكائن. هناك صعوبات تسويقية أيضا، لحد الآن دار الشؤون الثقافية ليست لديها دار متخصصة بالتسويق وبالتوزيع. هناك أيضا صعوبات عدم قدرة الدار على التعريف بالمنشورات التي تصدرها، كل كتاب يحتاج إلى إعلان عنه في فضائية ما، في جريدة ما. ليست دار الشؤون الثقافية وحدها القادرة على تلبية كل رغبات الكتاب، هناك يجب أن تكون جهات أخرى داعمة، جهات أخرى ساندة، مثل يعني مؤسسات ثقافية، مثل الجامعات ممكن أن تظهر. الآن معطلة الجامعات، لا تستطيع، ليست لديها مثلا جامعة الموصل سابقا كانت لديها دار متخصصة لنشر كتب الأساتذة، لنشر البحوث، لنشر إنتاج ثقافي لأبناء المدينة، الآن ألغيت هذه الفقرة. أيضا معظم الجامعات الآن ليست لديها دار نشر، الجامعة واجهة إعلامية، واجهة أكاديمية، واجهة ثقافية يعني أيضا.
مصاعب كثيرة من هذا النوع أرغمت بعض الكتاب والأدباء على السفر وطبع كتبهم في بلاد مجاورة كالأردن وسوريا وإيران.
زهير الجبوري ناقد. أنا شخصيا في العام 2007 وفي العام
2008 نشرت كتابين في دمشق ولم أنشر في العراق، رغم أني قدمت لدار الشؤون الثقافية كتاب للنشر ولم يأخذ فرصته لحد الآن.
كيف تمت عملية النشر في دمشق يعني؟
في الحقيقة هي عن طريق دور النشر الموجودة هناك.
يعني كان على حسابك الخاص؟
أكيد على حساب الخاص، والآن هو موجود في دمشق وجيء إلى العراق بأعداد قليلة. كنت أتمنى لو يأخذ مكانه في العراق.
مجروحي جرح الدين يا دنيا والله يكفينا، مجروحي جرح الدين يا دنيا والله يكفينا، لو ندري الحب همو ولو ندري.
البصرة اسم خاص في نفوس العراقيين، يرتبط بما لهذه المدينة من تاريخ وتراث وعادات وثقافة. وفي فعالية خاصة أعلنت وزارة الثقافة البصرة عاصمة ثقافية للعراق لعام 2009، غير أن هناك آراء تشكك في جدوى هذا الإعلان على أساس افتقار المدينة إلى المؤسسات والأماكن والمستلزمات المطلوبة لإعلان كهذا. الشاعر طالب عبد العزيز:
مدينة البصرة ليس فيها نصب لامرأة، ويتحدثون عن المرأة بوصفها نصف المجتمع، كيف نؤمن لمجتمع نصفه الثاني ونحن نغيب كل يوم امرأة فيه؟ البصرة كبنية تحتية تنعدم فيها كل ما يوصف بالثقافة. أقول أن المدينة نعم فيها الكثير من المثقفين، ولكن ليس فيها القاعات، وإذا ما أردنا أن نستدعي الأدباء والمثقفين العرب فأين نقيمهم؟ وعلى أي المنشآت الثقافية نقلعهم؟ أين قصور الثقافة؟ أين بيت المقام؟ أين بناء المسرح؟ أين دور السينما؟ وهكذا قاعة للعروض التشكيلية ليست في المدينة. يبدو أن السياسيين يلعبون أحيانا بأهواء المثقفين. حتى هذه اللحظة يمكننا أن نتأسف على واقع الثقافة العراقية، ولكن هي خطوة ربما تكون في الريح.
مدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور شفيق المهدي يرى أن البصرة قادرة على الإبداع والإنتاج رغم تشخيصه للنواقص الكثيرة التي تحيط بالموضوع.
البصرة تخلق وتبتكر الثقافة على مرور تاريخها بحكم الجغرافيا، بحكم الفردانية والتميز الخاص بالشخصية البصرية. في المغرب العربي وتونس وليبيا يحتكمون إلى مدرسة البصرة في اللغة. إذن البصرة ليست مدينة محلية. من المؤكد وهذه حتمية أن لا توجد مكتبة كبرى في العالم لا يوجد فيها مؤلف واحد بالحد الأدنى قد ألف في البصرة أو عن البصرة، ولهذا جاء اختيارها، وكان صوتي قوي آني في اختيار مدينة البصرة عاصمة ثقافية. لكن المؤلم جدا بأن البصرة الآن وهي عاصمة مرابط لا توجد قاعدة مادية تقول بأن البصرة تستحق هذه التسمية. البصرة خالية من المؤسسات الثقافية، فنون البصرة العظيمة كلها تلخص بغرفة واحدة صغيرة وطاولة مكسورة وكرسي. عندي 1000 علامة استفهام على هذا الشيء. هل من المعقول أن تهمل البصرة فنيا بهذه الطريقة؟
الكولاج فن خاص يعتمد على تقنيات مميزة، وجماليات هذا الفن انعكست في المعرض الذي أقامه الفنان حسن حبش في مدينة الموصل، حيث عكست أعماله جماليات الخط العربي والفن التشكيلي من خلال تقنيات الكولاج.
استخدام فن الكولاج وربطه بالخط العربي بجميع أنواعه يعتبر ظاهرة جديدة في العمل الفني، المعرضي هذا عرضوا فيه 30 لوحة تتناول الموضوعات الاجتماعية والفنية والتاريخية أيضا، لوحات خاصة بالخط العربي، 5 لوحات فقط، وأما البقية 25 لوحة كانت خاصة بعمل فن الكولاج. واستخدام هذه الطريقة من بقايا الأوراق الملونة والتوظيفها في هذا العمل الفني، ونأمل في إخراج لوحات أكثر ونشر هذا الفن في المدارس والمعاهد الفنية في بلدنا.
ما بي عوفا هليل، تابي عوف هوا
لقاء البرنامج.
كلام العصور عنوان مميز لكتاب جديد صدر مؤخرا للناقد جاسم محمد جسام. الكتاب تضمن مقالات ودراسات في بنية القصيدة الحديثة وتناول الشعراء من أجيال مختلفة. يقول الكاتب في مقدمة كتابه: لقد جاء اختياري للشعراء في هذا الكتاب وفقا لمعيارين، يتعلق أولهما بالمضمون الذي هو تعبير الشاعر عن النفس في أشواقها وهمومها وتطلعاتها إلى غد أفضل. أما المعيار الثاني فيتعلق بتوافر شروط الإبداع الشعري في تصوير ذلك المضمون المعبر عن الذات. لقاؤنا اليوم مع الناقد جاسم محمد جسام ليتحدث لنا عن تجربته النقدية عموما وعن كتابه الصادر مؤخرا.
هذا الكتاب ضمن مشروع، هذا المشروع يتلخص في دراسة القصيدة الحديثة من نص الشعر الحديث ما بعد البياتي، لذلك أنا تناولت البياتي عن قصد في هذا الكتاب وطرحت أسماء جاءت بعد البياتي، فكان ضمن مشروع مخطط له ودراسة القصيدة الحديثة ما بعد البياتي واتجاهات هذه القصيدة وبروز شعراء كبار. حقيقة أعتقد أن سوف يكون لهم شأن في الخارطة الشعرية العراقية. من هذا جاءت هذه مجموعة دراسات ومقالات تم طبعها في الكتاب.
منهجك في هذه المقالات والدراسات تقدر تعطينا فكرة عنها، يعني الطريقة اللي تناولت بها المواد؟
حقيقة المعروف عني أمزج بين منهجين، المنهج البنيوي والمنهج اللي ما يطلق عليه حاليا بالنقد الثقافي، والذي أعتقده بدأ يأخذ مجاله بشكل واسع في الساحة النقدية العراقية والعربية. حقيقة البدايات كانت باتجاه مغاير، ليست مع النقد، البدايات كانت مع الشعر. وبالعام 1993 بدايات كانت شعرية، ولكنها تدريجيا بدأت تتحول إلى النقد من خلال القراءات العميقة لنقاد عراقيين وعرب كبار، ومن خلال اطلاعي عن كثب على النقد من خلال تخصصي في مجال النقد كوني حاصل على شهادة الدكتوراه في النقد، فبدأت الاهتمامات بهذا الاتجاه من خلال دراستي، ومنها كانت البدايات الحقيقية للنقد.
ومن عالم النقد وهمومه وشجونه نتوقف في نهاية رحلتنا لهذا اليوم، حيث طفنا فيها على عوالم الأدب والفن التشكيلي وأخبار الثقافة، وحططنا رحالنا فيما يشغل الأدباء والمثقفين من هموم وتطلعات. ملتقانا وإياكم في الأسبوع المقبل، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.